حتى ينتهي الشيخ ثم يرفع يديه ويختار أحسن الألفاظ. يا شيخ أحسن الله إليك، يا شيخ رحمك الله، كذا وكذا وكذا. أما فلان كذا، هذا ليس من آداب طلب العلم، ومن تواضع لله رفعه. وأن يختار، قلنا، أحسن الألفاظ المصحوبة بالدعاء. لماذا؟ حتى يجله العالم ويقدر. اعلم علم اليقين أن الشيخ أو العالم إذا وجد الاحترام من الطالب أجله ورفع من قدره، لأنه ينظر إليه بعين الاعتبار، يقول أن هذا الطالب يجلني ويقدرني، فيجب عليه أن أن أجله وأن أقدره، ويشعر بعظم هذا الطالب. كذلك عليه أن يراجع ما أخذه في مجلس العلم. كثير من طلبة العلم يجلس عند الشيخ ويتعلم وينصرف، خلاص يكفيني. لا، عليك أن تراجع ما أخذت، لأن هذا العلم، هذا العلم لا بد له من مراجعة أصول الفقه، وسنتعبكم إن شاء الله في المراجعة وفي التعاريف، لا بد أن تصبروا حتى ترسخ المعلومات. قلنا أن يراجع ما أخذه في مجلس العلم ويحفظ ما تعلمه حتى يرسخ هذا العلم، ويدعو الله أن يعينه على ذلك. طالب العلم عليه أن يكرر ويراجع ما أخذ من الشيخ حتى يرسخ، ثم إذا أتى إلى المجلس وسأله الشيخ وجد أنه بحق يريد أن يتعلم ويجيب على الأسئلة، لكن إذا وجد هذا الطالب لا يبالي، سيصيب هذا الشيخ فتور من جهة هذا الطالب. قلنا وعليه إذا مر قول النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر أن يصلي عليه، هذا من آداب طلب العلم، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس ولا تصلي عليه، عليك أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كلما مر، لما فيه من الأجر العظيم، ويترضى على الصحابة رضوان الله عليهم. إذا ذكر الصحابة قل رضي الله عنهم أيضا. وعليه أن يترحم على العلماء كلما مروا، عليه أن يترحم على العلماء الأحياء منهم والأموات، لا يسب لا يطعن، لا، إذا مر قل قال الشافعي رحمه الله، قال فلان رحمه الله، قال وهو هذا مذهب الجمهور رحمهم الله، ماذا تخسر لما تدعو للعلماء؟ ولك بمثله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقف ملك ويقول ولك بمثله، أي هذه الرحمة تعود عليه، فهذا فضل عظيم من الله. نقول أن يترحم على العلماء كلما مروا، فلولا العلماء بعد الله لما علمنا هذا العلم، فلولا العلماء لما علمنا هذا العلم. فلا ينكر، أو فلا يذكر علماء السلف من الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين إلا بخير، لا تذكرهم إلا بخير. وعليك أن تترحم عليهم كلما ذكروا وتدعو لهم كذلك، وله بدعائه قلنا أجر عظيم كما مر، لأن الملائكة تؤمن على ذلك. ولا تتتبع زلات العلماء، لا يجوز لك أن تتتبع زلات العلماء وأخطاء العلماء، بل إذا أردت أن تبين الخطأ بين، ولكن بحكمة وبلين، إذا كان من علماء السلف، من علماء السنة، أما من علماء البدع فلا حرمة لهم، علماء البدع لا حرمة لهم، إنما الكلام في علماء السنة، بل يبين إن كان لابد باللين والرفق المقرون بالرحمة والدعاء لهم. قال الإمام الشافعي في هذه المسألة رحمه الله، وقد أخطأ فيها رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وله أجر على اجتهاده، ماذا تخسر؟ ما تقول وقد ضل الشافعي وأخطأ وفلان ابتدع، يعني ما تستطيع أن تقول لفظ آخر، ضل ما علمت أن قولك هو الضلال، لأن الشافعي ليس بضال بل هو إمام جبل. قلنا والدعاء لهم، وخاصة علماء الهدى والنور، ومن تعلم عليهم، كذلك عليك أن تدعو وتكلم من تعلمت عليه من كتبهم أو أشرطتهم أو عليهم مباشرة، عليك أن تدعو لهم بالرحمة لأنه لولا هذا الرجل ولولا العلماء لما وجد هذا العلم. وأن يدعو لهم ولا يذكرهم إلا بخير، فوالله ما قدر طالب علم شيخه إلا رفعه الله وجعله مقدرا بين الناس. وهذا ملاحظ واضح لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه عنزان. أما الأمر الثاني، الأمر الثاني وهو أنه لا بد من طلب أي علم أن يتصور ويعرف غايته ومادته. الآن اكتبوا، إذن لا بد من ثلاثة أمور. أولا اكتبوا القاعدة، وهي لا بد لمن طلب علما، لا بد لمن طلب علما أن يتصوره بوجه ما، أن يتصوره بوجه ما ويعرف غايته ومادته، ويعرف غايته ومادته. إذن لا بد من ثلاثة أمور. نعم، لا بد من ثلاثة أمور. الأول أن يتصور هذا العلم، وإلا من العيب أن تتعلم علم وما تعرف. لو جاءك رجل ما شاء الله ماذا تحضر من الدروس؟ أحضر أصول الفقه. إيش هذا العلم؟ في إيش يبحث؟ والله ما أدري. ما شاء الله تحضر أصول الفقه وما تدري ماذا تتعلم، هذا من الطامات ومن الفضائح. لابد أن تتصور هذا العلم قبل أن تتعلم، وهذا عند العلماء لابد أن يعلموا طلابهم تصور هذا العلم، وإلا ما الفائدة تتعلم علم وأنت لا تعلم ما هذا العلم؟ قلنا الأمر الأول أن يتصور هذا العلم، أي بوجه من الإجمال، أي بوجه من الإجمال، لأن طلب الإنسان ما لا يتصوره محال. ما شاء الله تطلب علم وما تصورت هذا العلم، مجنون أنت. كيف تطلب علم وأنت ما عرفت هذا العلم؟ أنا أحضر ماذا تدرس؟ أدرس الوجيز في الفقه. في ماذا يبحث؟ ما أدري، يعني صلاة وصيام. زي ما إيش الصلاة وصيام؟ فقه. إذا لم تتصور إجمالي ما معنى الفقه فأنت لن تتعلم وما تعلمت أصلا. وهذا يغفل عنه كثير من المدرسين، أنهم ما ينبهوا طلابهم أنه لا بد أولا من تصور هذا العلم الذي لا بد من تعلمه، أي بوجه من الإجمال، لأنه أو لأن طلب الإنسان ما لا يتصوره محال ببديهة العقل. إلى أين أنت ذاهب؟ أنا ذاهب إلى أين؟ هنا. أين؟ ما يدري مسكين، هذا مجنون. ماذا يقال فيه؟ مجنون ماسك الطريق ومتجه مثلا إلى الشارقة. أنت أين ذاهب؟ أنا أمشي في الطريق. إلى أين؟ قاصد مكان؟ لا ماشي، قاصد مكان لكن ما أدري أين. أنا قاصد مكان لأنك أنت قصدت علم الآن، لكن هذا الذي تقصده ما هو؟ ما أدري. ماذا يقال عنه؟ مجنون، صح؟ لهذا الآن سندخل في بعض كلام المنطقي، لكن لا بد من الصبر، يعني ستفهم إن شاء الله هذا الكلام وهو بسيط. إذن يعلم ببديهة العقل ماذا؟ العقل هنا طبعا، لكن هنا تابع للعقل. ببديهة العقل ماذا؟ أنه لابد من تصور العلم ولو إجمال، وطلب ما يعرفه من جهة تفصيله محال أيضا، لأنه إذا دخل في التفصيل دخل فيه العلم. لا، نحن نبحث الآن فيما يتصور إجمالي. في ماذا تبحث؟ أنا أدرس أصول الفقه. ما هو أصول الفقه؟ هو كذا وكذا وكذا تعريفه. واضح؟ من جهة تفصيله محال أيضا، لأنه تحصيل حاصل. واضح؟ وطلب ما يعرفه من جهة تفصيله محال. ما شاء الله ودرس هذا العلم ويعرفه ثم قال أنا أرجع أدرس هذا العلم، إيش الفائدة؟ تحصيل حاصل، أنت عارف أن كذا كذا هو كذا، تحصيل حاصل مضيعة. لكن إلا إذا كان على سبيل التكرار والمراجعة. واضح؟ إلا اكتبوا، إلا إذا كان من باب أو على سبيل التكرار والحفظ والمراجعة فقط، على سبيل التكرار والحفظ والمراجعة. الثاني، نحن قلنا لابد من طلب علما أن يتصوره بوجه ما ويعرف، قلنا غاية ومادته. الثاني غاية، أي غاية هذا العلم، أي يعرف هذا العلم، أي يعرف هذا العلم الذي يطلبه. تتعرف غاية هذا العلم وإلا تكون جاهل؟ يعرف غاية هذا العلم الذي يطلبه. هذا اكتب هذا فقط. ما هي غايته؟ في ماذا يبحث هذا العلم؟ هي ما ماذا أستفيد أنا؟ ماذا أستفيد من هذا العلم؟ أصول الفقه تستفيد كذا وكذا وكذا. غاية هذا العلم أمر عظيم كما سنبين، لئلا يكون سعيه في طلبه عبثا. تطلب علم وما تعرف إيش الغاية التي تجنيها والثمرة، عبث، أضاع وقتك. واضح؟ إيش غاية علم الكلام؟ غاية علم الكلام مضيعة الوقت وإصابة الإنسان بالجنون. إذن هذه غاية، هذه غاية ذميمة لا أدرس علم الكلام. ما هي غاية علم الفلسفة؟ الجنون والكفر في بعض الأحيان. إذن ما الفائدة من دراسة علم الكلام؟ هذه غايته. عرفت الغاية؟ امتنعت. لكن لو ما عرفت غاية هذا العلم ستدخل وتخوض فيه ثم تضيع وقتك. تؤذن؟ يلا بسرعة. فلا بد من معرفة غاية هذا العلم، لأنه إذا لم يعلم الإنسان ما غاية هذا العلم وما ثمرة هذا العلم، ما الفائدة؟ عرفتم؟ إذن لا بد أولا من تصور هذا العلم على سبيل الإجمال، ثم من معرفة هذا العلم، أي معرفة غاية هذا العلم. لأنه الإنسان إذا عرف هذا الغاية، هذه الغاية، أقبل وهو مستعد وصاحب ذمة، لأنه يعلم أن هذا العلم سيجعلني من المجتهدين، سيلحقني برتبة العلماء، سأعلم اختلاف العلماء ومن أين اختلفوا. لكن إذا ما علم هذا المسكين هذا الخلاف فسيضيع وقته. صلي ركعتين. ثم ثالثا، أن يعرف مادته، أن يعرف مادته. ما معنى يعرف مادته؟ أي ما مادة هذا العلم، ما مادة هذا العلم، ومن أين يستمد، ومن أين يستمد، ليرجع في جزئياته إلى، أو ليرجع ليرجع أو ليرجع في جزئياتها إلى محلها. واضح؟ أو ليرجع جزئياتها إلى محلها، ما في إشكال. فالآن ليرجع في جزئياتها إلى محلها، يرجع في هذه الجزئيات ويعرف من أين أخذناها، من أين أخذت هذه الجزئية. أخذت من الكتاب كذا، من كذا، من كذا، من كذا. واضح؟ إذن لابد من معرفة مادة هذا العلم. من ماذا يتكون هذا العلم؟ يتكون من كذا وكذا. فإذا علمت هذا، فالآن نحن نبدأ في أصول الفقه. كل هذا الذي مضى مقدمة فقط حتى تعرفوا قدر هذا العلم. الآن سنخوض في هذا العلم العظيم. فإذا علمت هذا، فلنشرع في تعريف أصول الفقه لتعرف ما ذكرناه من التصور والغاية والمادة. فإذا علمت هذا، فلنشرع في تعريف أصول الفقه. لماذا؟ لتعرف ما ذكرناه من التصور والغاية والمادة. وبهذا تعرف ما هذا العلم الذي نحن سندرسه. واضح؟ اعلم رحمك الله أن أصول الفقه، اعلم أن أصول الفقه يعرف باعتبارين. أريد الآن حفظ، سأسألكم الدرس القادم إن شاء الله مراجعة. اعلم أن أصول الفقه يعرف بكم؟ باعتبارين. هذا لابد تحفظوه. طالب علم يدرس أصول الفقه ما يعرف هذا؟ هذه فضيحة طامة. أولا على الشيخ ثم على التلاميذ، لأنه عند من درس؟ عند الشيخ فلان. ما شاء الله، ما أتقن العلم هو ولا تلامذته. واضح؟ لأن دائما الشيخ يعاب بتلامذته، وهذا ملاحظ. واضح؟ باعتبارين يعرف. أولا اكتبوا أولا، أو واحد ما في إشكال، يعرف باعتبار مفرديه، يعرف باعتبار مفرديه. ايش يعني مفرديه؟ سنبين. اي باعتبار كلمة اصول وباعتبار كلمة فقه. هذا هو التعريف الاول. اذا لابد ان تنتبه. سنعرف اولا كلمة اصول ثم نعرف كلمة فقه. هذا الاول. اي يعرف باعتبار الإضافة. هذا يسمى باعتبار الإضافة. أصول مضافة إلى ماذا؟ إلى فقه. هذا أصول الفقه. الفقه مجرور بالإضافة، واضح؟ إذن هذا يعرف باعتبار الإضافة، فيحتاج إلى تعريف المضاف وهو أصول. فيحتاج إلى تعريف المضاف وهو أصول، والمضاف إليه وهو الفقه. إلى هنا واضح؟ سنعرف إن شاء الله. واضح إلى هنا؟ لابد تنتبه أننا سنعرف أصول الفقه باعتبارين. الاعتبار الأول باعتبار الإضافة، باعتبار التركيب. كلمة أصول فقه من ماذا تعرف؟ نعرف أولا أصول ثم نعرف فقه. الثاني، قلنا باعتبارين. الثاني، الاعتبار الثاني باعتبار كونه لقبا وعلما لهذا الفن. انتبه، لأنه لابد أولا أن نجزئ كلمة أصول فقه ونتصورها، ثم نركب أصول إلى الفقه ويكون لقب لهذا الفن. واضح إلى هنا؟ باعتبار لقبه. لقب ماذا؟ أصول فقه. أنت تدرس أصول فقه، إيش لقب هذا الفن؟ إيش العلم له؟ العلم له سيأتي تعريفه. إذن ما تستطيع أن تعرف أصول الفقه إلا أولا أن تعرف أنه يعرف باعتبارين. الاعتبار الأول بماذا؟ من يجيب؟ بالإضافة. التعريف الثاني باعتبار كونه لقبا، يعني يلقب به هذا الفن. ماذا تدرس؟ أدرس أصول فقه. إيش أصول فقه؟ ما تقول له أصول فقه؟ لا، الآن اترك الجزئية، قل له أنا أدرس أصول فقه الذي هو كذا وكذا وكذا، سيأتي تعريفه. إلى هنا واضح؟ إذن يعرف أصول الفقه بكم؟ باعتبارين، باعتبار إضافته وباعتبار لقب، بكونه لقب أو علم لهذا الفن. فنشرع أولا بالأولى باعتباره ماذا؟ باعتبار الإضافة. فنقول أما أولا، أي تعريفه باعتبار مفردين. انتبه الآن، سنعرف باعتبار مفردين، يعني باعتبار المضاف والمضاف إليه. مضطر أنني أتيكم بالكلام كامل حتى تتضح لكم المعلومة. ما أريد أن أعطيكم كلام مجمل، وإن كان بعضكم يفهم ما أقول، لكن لابد أن تفهموا إن شاء الله. سأسهل عليكم قدر المستطاع. باعتبار ماذا؟ باعتبار، الآن سنعرف باعتبار كونه مضاف ومضاف إليه. إذن لابد أولا، معنا الآن قال لك رجل هذا الكتاب الذي معك ما اسمه؟ اسمه أصول فقه. أريد أن أعرف أصول فقه. قل له أولا لابد نقطع الكلمة، نخرج أصول ونعرفها لك، ثم نخرج الفقه ونعرفه لك، ثم نضم الكلمتين إلى بعض وتخرج القاعدة لك. واضح؟ واضح هذا الكلام؟ إذن باعتبارين، باعتبار الإضافة وباعتبار اللقب. فالمضاف قلنا هو الأصول، وتعريفه في اللغة تعريف ماذا؟ الأصل أو الأصول. تعريف الأصول، الأصول جمع أصل. الأصول جمع أصل. الآن تعريف في ماذا نحن نعرف؟ يرحمكم الله، في ماذا نعرف؟ في اللغة. انتبه الآن، كلمة أصول سنعرفها في اللغة ونعرفها في اصطلاح الأصوليين. إلى هنا واضح؟ سنعرف فقه في اللغة وسنعرف اصطلاح الأصوليين، ثم نضم هاتين الكلمتين ونعرفها في اصطلاح الأصوليين. فالآن نشرع أولا في تعريف كلمة أصل أو الأصول في اللغة. ما هو الأصل في اللغة؟ الأصول جمع أصل، وهو في اللغة ما يبنى عليه غيره حسا أو معنى. انتبه، ما يبنى عليه غيره حسا أو معنى. ممكن يكون البناء محسوس، كهذا المسجد بني على أساس وقواعد. انتبه، المسجد على ماذا بني؟ على أساس وقواعد، هذا محسوس ملموس نراه. وكذلك يكون أمر معنوي، المعنوي كالكلمة بنيت على كذا، إذن لها تفريعات كذا كما سيأتي. إلى هنا واضح؟ واضح؟ محسوس أو معنوي، هذا تعريف كلمة أصول، جمع أصل، وهو في الأساس أو هو في اللغة الأصل، الأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره حسا أو معنى. ومنه أصل الشجرة، ومنه أصل الشجرة، الشجرة أليس لها أصل ولها فروع؟ واضح؟ لهذا قيل هذا أصل في الشجرة، وهذا فروع، وهذا فرع. وأصل الجدار، الجدار أليس له أصل وأساس؟ لولا هذا الأصل والأساس لانهد هذا الجدار. إلى هنا واضح؟ قال تعالى: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة؟ أين الشاهد؟ أصلها ثابت وفرعها في السماء، هذا الشاهد في الأصول في اللغة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، هذا معنى الأصول. إذن هو ما يبنى عليه غيره. الشجرة هذه الفروع قائمة على ماذا؟ على أصل، إذن هذه فروع وهذا أصل. الجدار قائم على أساس، إذن هو فرع وقائم على أصول. واضح؟ أين عم. وقيل، الآن نأتيكم بتعريف أخرى، وإذا قلنا قيل هنا يعني تمريض، واضح أن هذه ما تخلو من مقال. وقيل، وإن كانت المعاني صحيحة ولكن هذا أقرب إلى المعنى الصحيح، وقيل أصل الشيء ما منه الشيء، أصل الشيء ما منه الشيء، أصل هذا الشيء ما منه الشيء، أي خرج منه هذا الشيء. واضح؟ أصل الشيء ما منه الشيء، أي ما يكون منه هذا الشيء. واضح؟ يعني ما يتفرع منه ويخرج منه، يعني ما يتفرع منه ويخرج منه. وقيل ما يتفرع عليه غيره، هذا أيضا تعريف آخر. قيل الأصل هو ما يتفرع عليه غيره، كل ما تفرع شيء على هذا الأصل سمي هذا الشيء الذي تفرع منه أصلا. واضح؟ وقيل منشأ الشيء، منشأ الشيء يعني الذي نشأ منه هذا الشيء فهو أصل. إلى هذا الحد واضح؟ ها؟ واضح؟ هذا تعريف آخر. وقيل ما يستند، وقيل ما يستند تحقق الشيء إليه. قيل في الأصل تعريف الأصل في اللغة ماذا قالوا فيه؟ قال هو ما يستند تحقق الشيء إليه، أن هذا الشيء لم يتحقق إلا بوجود هذا الأصل، ولولا هذا الأصل ما تحقق هذا الفرق. واضح إلى هنا؟ هذا من جهة التعريف في اللغة. أما في الاصطلاح، كل ما له فرع، إذن هو شبيه بالتعريف في اللغة. قالوا في الاصطلاح كل ما له فرع فهو أصل. إذن الآن معك تعريف للأصول، الأصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح كل ما له فرع، لابد أن تحفظ كل ما له فرع، لأن الفرع لا ينشأ إلا عن أصل، فعلى هذا يكون موضوع أصول الفقه ماذا؟ فعلى هذا يكون موضوع أصول الفقه البحث في الأدلة الموصلة إلى الفقه، البحث في الأدلة الموصلة إلى الفقه. هذه في كلمة أصول فقط، وسنعرف إن شاء الله اللقب. ويطلق على معاني، انتبه، الآن قلنا أن أصول الفقه يعرف باعتبارين، باعتبار الإضافة وباعتبار اللقب. أما باعتبار الإضافة فنعرف أصول، ما في إشكال، يعرف قلنا باعتراف باعتبارين، باعتبار الإضافة وباعتبار اللقب. أما باعتبار الإضافة فنعرف كلمة أصول التي هي جمع أصل، وهو الأساس، وهو ما يبنى عليه غيره. هذا في اللغة. في الاصطلاح كل ما له فرع. واعلم أنه يطلق على أربع ما يطلق على معاني، سنبينها إن شاء الله. يطلق على معاني عند الأصوليين، البحث عند الأصوليين إذا قالوا هذا أصل، اعلم أنه يريد به شيء. ما هو؟ على معاني. الأول على الدليل، يطلق على ماذا؟ على الدليل. أنت تجد أن الأصوليين يقولون أصل في المسألة هذه قوله تعالى كذا وكذا.
إيش أصل؟
نعم، يقصد بالأصل الدليل، وهو الغالب، وهو الغالب في قول الأصوليين. عرفتم؟ إذا قالوا الأصل في المسألة كذا اعلم أنهم يريدوا به غالب يقول به الدليل، المراد بالأصل الدليل. واضح إلى هنا؟ أولا قلنا على الدليل وهو الغالب، كقول العلماء الأصل في الوضوء ماذا؟ قوله تعالى كذا وكذا. واضح؟ الأصل في الوضوء قوله تعالى كذا وكذا وكذا، طبعا واضح الآية. ثم يسوق الدليل، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة إلى آخره. ثم يسوق الدليل، الأصل في المسح على الخفين قوله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. واضح؟ يعني يراد به بالأصل ماذا يراد به؟ يراد به الدليل من الكتاب والسنة وغيرهما، من الكتاب والسنة وغيرهما. يمكن يقول لك والأصل في المسألة إجماع أهل العلم. واضح؟ والأصل في المسألة قول الصحابي، على قول من يقول أنه حجة. إذن إذا أطلق الأصوليون كلمة أصل غالبا يريد بها ماذا؟ الدليل. وعلى هذا نقف، لأنه يشير إلينا أن الوقت قد انتهى، وسنكمل البحث إن شاء الله في الدرس القادم. والله تعالى أعلى وأعلم، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدرس الماضي على تعريف الأصل، وقبله تكلمنا في مقدمة في بيان أهمية هذا العلم، وهو علم أصول الفقه، وبينا أن هذا العلم لا بد لكل طالب علم أن يتعلمه حتى يدرك درجة العلماء، وإلا فلا يجوز له أن يفتي وأن يتكلم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بغير هذا العلم، مع علم النحو، لأن هذا العلم كما بينت لكم علم يجمع بين الأدلة، وعلم يعطي طالب العلم الملكة في معرفة ألفاظ هذه النصوص، فيعرف العام ويعرف العموم ويعرف الخاص ويعرف الخصوص ويعرف المطلق ويعرف المقيد ويعرف المجمل والمبين إلى ما غير ذلك، ويعرف ويعلم ما هو تعريف العلم وما هو تعريف الكلام وما هو إلى آخره كما سيأتي إن شاء الله في طيات هذا الكتاب، ويعرف ما هو الواجب وما هو المندوب وما هو المكروه وما هو المباح وما هو المحرم. هذه الأمور لا بد لطالب العلم أن يعرفها. وقلنا قبل الخوض في أي فن وفي أي علم لا بد من أن يتصور هذا الطالب لهذا العلم، لا بد أن يتصور هذا العلم ويعرف غايته ومادته، وإلا كيف يخوض في علم وهو لم يتصور هذا العلم أولا ولم يعرف ما الغاية المنتظرة من هذا العلم، ولا يعرف مادة هذا العلم، أي من أين أخذ هذا العلم وإلى أين نرجع في هذا العلم وما هي الغاية المطلوبة من هذا العلم. ولهذا لا بد من التصور أولا، وقد بينت لكم هذا في الدرس الماضي. ثم بينا أن أصول الفقه يعرف باعتبارين، ما هما؟ كلمة طيبة كشجرة طيبة
أصلها ثابت وفرعها في السماء.
أحسن. هذا ما قد تكلمنا عليه في مسألة الأصول. قلنا أن أصول الفقه يعرف باعتبارين، باعتبار تركيبه وباعتبار مفرديه وباعتبار إضافته، وباعتبار هذا الأول، باعتبار الإضافة وباعتبار مفرديه، هذا الأول. الثاني يعرف باعتبار كونه لقب لهذا الفن، كلمة أصول فقه. نعرف أولا كلمة أصول التي هي المضاف، ثم نعرف كلمة فقه التي هي المضاف إليه، ثم نخرج من هذا ونعرف التركيب كلمة أصول الفقه، أي أنه لقب لهذا الفن. فقلنا أن الأصل في اللغة الأساس، الأصل في اللغة الأساس، وبينا أيضا أنه ما يبنى عليه غيره، واضح؟ ما يبنى عليه غيره حسا كان أو معنى، حسا كان أو معنى، واضح؟ وبينا لكم ما معنى الحس وبينا لكم ما معنى المعنى. الحس كالجدار يبنى على أساس، الشجرة لها أساس وعلى ذلك فقس، أما المعنى فهو المعاني والألفاظ، وهذا سيأتي إن شاء الله. وقلنا أنه وذكرنا لكم أكثر من تعريف في هذا الفن، أي في اللغة تعريف أصول الفقه، قالوا منه ما منه الشيء، وذكروا أكثر من تعريف، ولكن الذي يهمنا هو ما ذكرناه، لأنه هذا الذي عليه جمهور أهل العلم في اللغة، واضح؟ أنه ما يبنى عليه غيره، واضح؟ ما يبنى عليه غيره أو الأساس، أساس الشيء، هذا معنى كلمة أصل في اللغة، الأصول جمع أصل وهو الأساس. أما في الاصطلاح،
في الاصطلاح هو كل ما يتفرع منه الشيء،
كل ما يتفرع منه الشيء أو كل ما له فرع، كل ما له فرع. لماذا؟ لأن الفرع لا ينشأ إلا من أصل، الفرع لا ينشأ إلا من أصل. إذن تعريف الأصل في اللغة الأساس، وفي الاصطلاح كل ما له فرع، كل ما له فرع. وقلنا أنه يطلق على معاني، كلمة أصل في الاصطلاح تطلق على معاني، أي في اصطلاح الأصوليين، منها ما ذكرنا، الدليل. الدليل أصل، مثاله أحسنت، الأصل في الوضوء قول الله تعالى كذا وكذا وكذا، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة إلى آخره، يعني الدليل. الأصل في التيمم قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، واضح؟ إذن الأصل بمعنى الدليل، واضح؟ الأصل يطلق على معاني، المعنى الأول الدليل، واضح؟ إذن هذا الأصل في الاصطلاح، الأول الدليل، واضح؟ قلنا كل ما له فرع، هذا تعريف الأصل في الاصطلاح عند الأصوليين. أما المعاني التي يطلق عليها الأصل ما هي؟ أولا الدليل، ثانيا، ما أخذتم ثانيا؟ ها؟ أخذتم ثانيا؟ ثانيا يطلق على الرجحان، يطلق على الرجحان، واضح ولا لا؟ الأول يطلق على الدليل، الثاني على الرجحان، كقولهم الأصل في الكلام الظاهر، ما تصير إلى المجاز ولا لغيره، الأصل في الكلام الظاهر دون التأويل، واضح؟ الأصل في الكلام أي الراجح في الكلام الظاهر، واضح ما معنى الأصل؟ إذا قال الأصوليون أو قال النحويون الأصل في هذه الكلمة كذا، يريد به الرجحان، أي الراجح في هذه الكلمة ماذا؟ أن تفسر بكذا، لأن هذا هو الظاهر منها، واضح؟ كقولهم الأصل في الكلام الظاهر دون التأويل، واضح؟ دون التأويل، سيأتي إن شاء الله معنى التأويل. والأصل في الكلام الحقيقة دون المجاز، والأصل في الكلام الحقيقة دون المجاز، هذا على قول من يقول بالمجاز، على قول من يقول بالمجاز. وسيأتي إن شاء الله، أو وستأتي هذه المسألة مبسوطة في هذا الكتاب، فقد بحثها المصنف رحمه الله بحثا قيما كما سيبين لكم، ولكن سنقول ما أخذ عليه. قلنا والأصل في الكلام الحقيقة للمجاز، وسيأتي إن شاء الله تعريف الحقيقة وسيأتي تعريف المجاز. إذن الأصل في الكلام الحقيقة، واضح؟ رأيت أسدا، أسد، لا تقول لا أنا أريد به الرجل الشجاع، نقول لك لا، الأصل في هذا الكلام أنه أسد حقيقي الحيوان المفترس، إن أردت به الرجل فلا بد أن تأتي بقرينة تدل على أنه الرجل الشجاع، فتقول رأيت أسدا يحمل سيفا، محال أن يكون الأسد هو الحيوان المفترس يحمل السيف، إذا ما المراد به؟ الرجل الشجاع، واضح؟ فلا بد من أن تعلم أن الأصل في الكلام الحقيقة للمجاز، واضح؟ لا الطاغوت الثالث، الأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز كما سيأتي إن شاء الله. والأصل براءة الذمة، هذا معنى الراجح، كما بينت لكم في درس الأصول الدروس الماضية التي قد مضت الاستصحاب. تذكروا ما معنى الاستصحاب؟ الأصل براءة الذمة وعدم التكليف. إذا أردت أن تكلف الناس بعبادة فهات الدليل، وإلا فالأصل أي الراجح أنه لا تكليف. الأصل أن هذا الإنسان ما تكلفه بعبادة لم يكلفه الله ولا رسوله بها، واضح؟ الأصل يعني الأصل البراءة. ما البراءة؟ الاستصحاب. الأصل البراءة وعدم التكليف، ما يكلف إلا بدليل، هذا معنى الأصل. يعني الرجحان، يعني الراجح ما هو؟ براءة الحال وعدم التكليف. وهذه قواعد مهمة جدا تنفع كما سيأتي إن شاء الله في الفقه. يعني الراجح، واضح؟ إذن الراجح معناه الراجح. إذن يطلق الأصل على معاني في الاصطلاح. يطلق أولا على الدليل، ويطلق على أربعة معاني. أولا يطلق على الدليل، ثانيا يطلق على الرجحان، ثالثا يطلق على القاعدة، يطلق على المقيس عليه. القاعدة المستمرة سنجعلها آخر شيء إن شاء الله. يطلق على المقيس عليه، سأسألكم فيها، لابد أن تحفظوا هذه الأربعة. الثالث المقيس عليه. أنتم تعلمون أن أركان القياس كم؟ أربعة: أصل، فرع، علة، حكم. أصل، فرع، أصل قلنا. ما هو الأصل؟ المقيس عليه. هذا يطلق عند الأصوليين. إذا سمعت أحد من الأصوليين يقول: وهذا القياس أصله كذا وكذا وكذا، هذا المقيس عليه، واضح؟ وهو المقابل للفرع، وهو المقابل للفرع في باب القياس. لأن أركان القياس أو لأن أركانه أصل، هذا واحد، وهو الذي نبحث فيه، واضح؟ وهو المقيس عليه. السلام. وفرع وعلة وحكم، وهذا إن شاء الله سيأتي في باب القياس مفصل، وسنبين أقسام الأحكام وأقسام العلة وإلى آخره كما بينت لكم في شرح الورقات، واضح؟ لكن هنا بشكل أوسع إن شاء الله. الرابع يطلق الآن على ثلاث، إلى هنا ثلاث، الآن الرابع يطلق على ماذا؟ الدليل، وعلى الرجحان، وعلى المقيس عليه، وعلى القاعدة المستمرة، واضح؟ يطلق على القاعدة المستمرة، كقولهم: إباحة أكل الميتة على خلاف الأصل، واضح؟ إباحة ماذا؟ أكل الميتة على خلاف الأصل، يعني على خلاف القاعدة المستمرة. ما هي القاعدة المستمرة؟ القاعدة المستمرة أنه يحرم أكل الميتة، هذا واضح، هذه قاعدة مستمرة، يحرم أكل الميتة، هذه قاعدة مستمرة يعلمها المسلمون. فأكل الميتة خرج عن هذا الأصل، واضح؟ لأنه من باب الاضطرار، واضح إلى هنا؟ إذن يطلق على القاعدة المستمرة، قلنا كقولهم: إباحة أكل الميتة على خلاف الأصل، على خلاف الأصل، أي على خلاف القاعدة المستمرة وهي عدم الأكل، واضح؟ إلى هنا واضح؟ القاعدة المستمرة هي عدم أكل الميتة. راجع الكوكب المنير في المجلد الأول في 38، وإرشاد الفحول في 17، وشرح المنهاج للبيضاوي في المجلد الأول في 33، وتقريب الوصول في 89. والتحقيقات في شرح الورقات ب88 والبرهان في المجلد الأول ب78 واضح؟ وطبعا إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر في المجلد الأول. إلى هنا واضح؟ إذن نعيد. الأصل قلنا لابد أن أصول الفقه يعرف باعتبارين، باعتبار الإضافة وباعتبار اللقب. أما باعتبار الإضافة لابد أن نعرف كلمة أصل ونعرف كلمة فقه، واضح؟ ثم نعرف اللقب. أما كلمة أصل لابد نعرفها في اللغة ثم نعرفها في الاصطلاح. فالأصل في اللغة ما هو؟ الأساس، وهو ما يبنى عليه غيره، هذا في اللغة. ثم نأتي إلى الاصطلاح. الأصل كل ما له فرع، هذا في الاصطلاح، ويطلق على 4 أمور. الأمر الأول على الدليل، الأمر الثاني على الرجحان، الأمر الثالث على المقيس عليه، الأمر الرابع على القاعدة المستمرة. لا بد من الحفظ حتى ترسخ هذه المعلومات، كرروا حتى تحفظوا، واضح؟ وهذه أمور بسيطة، لأنه إذا مر بك كلام الأصوليين يقولون مثلا أصل في كذا كذا وكذا، تعرف ماذا يريد. أو الفقهاء ما تظل حائر، إيش يريد بالأصل؟ وين الأصل؟ وين الفرع؟ تبحث عن أصل وفرع، هم ما يريدوا أصل وفرع، هم يريدوا الدليل كذا وكذا وكذا، ليس من باب القياس، واضح؟ فلهذا ضبط الألفاظ ومعاني أهل العلم في هذه الألفاظ مهم حتى يتقن هذا العلم. أما تعريف الفقه، احنا قلنا لابد أن يعرف من حيث أولا الإضافة، فعرفنا كلمة أصول وهو المضاف. الآن لابد أن نعرف المضاف إليه، ما هو المضاف إليه؟ فقه، واضح؟ أما الفقه في اللغة، الفقه في اللغة الفهم عند أكثر أهل العلم، واضح؟ عند أكثر أهل العلم الفهم، واضح؟ ومنه قوله تعالى واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أي يفهم، واضح؟ يفهم قولي. وكقوله سبحانه وتعالى قالوا يا شعيب لا نفقه كثيرا مما تقول، قالوا يا شعيب لا نفقه، أي لا نفهم كثيرا مما تقول. إذن الفقه ما المراد به؟ الفهم، يراد بالفقه الفهم. وقوله تعالى فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، الشاهد